فبالعلم يخرج العبد من طريقة النصارى، وبالعمل يخرج من طريقة اليهود. بالعمل يخرج من طريقة اليهود. قال الله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، أي لم يعملوا بها. فلديهم علم ولكنهم لا يعملون، لا يعملون. ولهذا قال بعض السلف رحمهم الله: من ضل من عبادنا ففيه شبه من النصارى، ومن ضل من علمائنا ففيه شبه من اليهود. والله سبحانه وتعالى يقول: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وبالصدق يخرج العبد من طريقة المنافقين، وبالصدق يخرج من طريقة المنافقين الذين يظهرون ما لا يبطنون. وقد مر معنا قول الله سبحانه: إذا جاءك المنافقون، إلى تمامها. وقال الله سبحانه وتعالى: إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. إذن لا بد من هذه الأمور: العلم والعمل والصدق. بالعلم يخرج العبد من طريقة النصارى، وبالعمل يخرج من طريقة اليهود، وبالصدق يخرج من طريقة المنافقين. وهذا الذي مضى تقريره يدلنا دلالة واضحة أن لا إله إلا الله لا يكفي فيها مجرد القول، لا يكفي فيها مجرد القول، بل لا بد مع القول باللسان من مواطأة القلب تصديقا وإقرارا وإذعانا، ولا بد مع ذلك من العمل بما تقتضيه هذه الكلمة العظيمة المباركة من قيام بالعبودية والطاعة والذل والخضوع لله تبارك وتعالى. وعليه فإن لا إله إلا الله ليست كلمة لا معنى لها أو لفظا لا مضمون له، بل هي كلمة دالة على أشرف المعاني وأعلى المقاصد وأجل الغايات، ولا يكون العبد من أهلها بمجرد قوله لها بلسانه دون فهم لما تدل عليه ودون عمل بما تقتضيه، دون فهم لما تدل عليه ودون عمل بما تقتضيه. ومن قال هذه الكلمة، من قال هذه الكلمة وعمل بما تقتضيه ظاهرا دون اعتقاد لها في الباطن فهو منافق. من قال هذه الكلمة وعمل بها ظاهرا دون اعتقاد لما تقتضيه وتدل عليه في قلبه وسره وباطنه فهو المنافق، والمنافقون يوم القيامة في الدرك الأسفل من النار، وهم أغلظ الكفار كفرا وأفظعهم عقوبة عند الله سبحانه وتعالى. ومن قالها بلسانه ولكنه نقضها بفعاله، ولكنه نقضها بفعاله، فإنها لا تفيده ولو قالها عشرات المرات أو مئات المرات. من قال لا إله إلا الله وهو يصرف العبادة لغير الله، من قال لا إله إلا الله وهو يصرف العبادة لغير الله، يعبد غير الله، يصرف حق الله لغيره، هذا لا ينتفع بمجرد قوله لهذه الكلمة وترداده لها وتكراره لها بلسانه، ما تفيده لأنه لم يحقق مقصودها ولم يحقق ما تقتضيه وتدل عليه من الإخلاص لله سبحانه وتعالى. وكذلك من قالها وفعل أمرا يرتد به عن الدين أو ينتقض به إسلامه فإن هذه الكلمة لا تفيده، فإن هذه الكلمة لا تفيده. وكل هذا الذي سبق تقريره يدلنا دلالة واضحة على أن لا إله إلا الله لا بد فيها من العلم بمعناها والعمل بمقتضاها، وأن يكون قول الإنسان لها قولا صادقا من قلبه يرجو بها ثواب الله سبحانه وتعالى وعظيم موعوده والنجاة من سخطه وعذابه وعقابه الذي أعده سبحانه وتعالى للمخالفين لهذه الكلمة المعرضين عنها. ثم إن أهل العلم بتتبعهم لدلائل الكتاب والسنة فيما يتعلق بهذه الكلمة العظيمة كلمة التوحيد قالوا إن هذه الكلمة لا تكون مقبولة من قائلها إلا إذا أتى بشروطها وقيودها وضوابطها الواردة في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، ولا إله إلا الله شأنها شأن أمور الدين كلها، وهي أعظم أمور الدين شأنا. وكلنا يعلم أن الصلاة لا تقبل ممن أتى بها إلا بشروطها، والحج لا يقبل ممن أتى به إلا بشروطه، والزكاة لا تقبل ممن أتى بها إلا بشروطها، وهكذا كل الطاعات وجميع العبادات لا تكون مقبولة ممن أتى بها إلا إذا جاء بشروطها وضوابطها التي جاءت في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. أرأيتم لو أن شخصا صلى بغير وضوء أتقبل صلاته؟ أو صلى إلى غير القبلة أو نحو ذلك من التخلي عن الشروط والقيود التي لا تكون الصلاة مقبولة إلا بها، فمن كان عمله كذلك لا يقبل إلا إذا جاء بشروطه وضوابطه. وهكذا الشأن في لا إله إلا الله كلمة التوحيد، هكذا الشأن في لا إله إلا الله كلمة التوحيد لا تكون مقبولة ممن قالها إلا إذا جاء بضوابطها المعلومة من كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا جاء عن الحسن البصري ومن علماء التابعين رحمه الله أنه سئل، قيل له: أليس من قال لا إله إلا الله دخل الجنة؟ قال: بلى، من أدى حقها وفرضها دخل الجنة، من أدى حقها وفرضها دخل الجنة. وسئل وهب بن منبه رحمه الله، قيل له: أليست لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ أليست لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح. يشير بذلك إلى شروط لا إله إلا الله وضوابطها المعلومة من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وكلكم يعلم أن العلماء رحمهم الله في كتب الأحكام تتبعوا السنن والآيات، آيات القرآن والسنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، واستخرجوا منهما بالتتبع والاستقراء الشروط فيما يتعلق بالصلاة وفيما يتعلق بالزكاة فيما يتعلق بالحج وغير ذلك من أمور الدين. وفي كل باب من أبواب الفقه أو كتاب من كتب الفقه تجد في المقدمة تذكر الشروط التي يتوقف عليها قبول هذا العمل، وهي شروط علمت بالتتبع والاستقراء لكتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. وفيما يتعلق بلا إله إلا الله كلمة التوحيد بالتتبع والاستقراء لنصوص الكتاب والسنة والذي قام به أهل العلم متتبعين للأدلة من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، تبين من خلال الأدلة والنظر فيها أن لا إله إلا الله لا تكون مقبولة من قائلها إلا بشروط سبعة، لا تكون مقبولة من قائلها إلا بشروط سبعة، وكل شرط من هذه الشروط عليه عشرات الأدلة في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، وهي شروط كما قدمت أخذها العلماء بتتبعهم واستقرائهم لدلائل كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا كان من المهم والنافع والمفيد لكل مسلم أن يكون على علم ودراية بهذه الشروط العظيمة، ومن ثم يجاهد نفسه على تحقيقها، لأن مقصود العلم العمل، لأن مقصود العلم العمل، وإلا فإن الأمر كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: يهتف بالعلم العمل فإن أجابه وإلا ارتحل، يرتحل ويكون حجة على الإنسان يوم يلقى الله عز وجل. وأدخل دخولا سريعا في بيان هذه الشروط السبعة بشيء من الاختصار. أما الشرط الأول لقبول لا إله إلا الله فهو العلم بمعناها نفيا وإثباتا المنافي للجهل، العلم بمعناها نفيا وإثباتا المنافي للجهل. وسيأتي لاحقا حديث مفصل إن شاء الله عن معنى هذه الكلمة ومدلولها على ضوء الدلائل في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. العلم بمعناها نفيا وإثباتا المنافي للجهل، أي لا بد أن يكون قائلها على علم بمعناها، على علم بمعناها. ومر معنا قول الله سبحانه وتعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، أي يعلمون معنى ما شهدوا به. وقال تعالى: وما شهدنا إلا بما علمنا. وقال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وجاء في صحيح مسلم من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. اشترط عليه الصلاة والسلام لدخول الجنة العلم، قال: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله، وبانتفاء الشرط ينتفي المشروط. والعلم شرط في الحديث، العلم شرط في الحديث، قال: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. فمن شروط لا إله إلا الله أن يكون قول الإنسان لها عن علم بمعناها. ولما وجد في الناس من يقول هذه الكلمة بلا علم انتشرت في الناس الشركيات والقبوريات والاتجاه لغير الله بالخضوع والذل والعبادة وصرف الطاعة وأنواع من الشرك فظيعة، وجدت كل ذلك بسبب الجهل بمعنى هذه الكلمة العظيمة المباركة وما تدل عليه من الإخلاص والتوحيد وإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة والبراءة من الشرك. الشرط الثاني اليقين المنافي للشك والريب، فلا بد أن يكون قول العبد لها عن يقين من قلبه مستيقنا بها. قال الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي أيقنوا ولم يشكوا. ونفي الريب يقتضي ثبوت اليقين، ثبوت اليقين. فلا بد في قول لا إله إلا الله من اليقين. ولهذا أيضا ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا أدخله الله الجنة، إلا دخل الجنة. فلا بد في لا إله إلا الله من اليقين، أن يكون قول العبد لها عن يقين لا عن شك أو ريب أو تردد. ولهذا قال العلماء اليقين هو تمام العلم وكماله، بمعنى أن ينتفي من القلب الشك والريب والتردد، ويكون في القلب الجزم والثقة والطمأنينة وارتفاع الشك، فهذا شرط من شروط قبول هذه الكلمة العظيمة. الشرط الثالث الإخلاص المنافي للشرك والرياء، الإخلاص المنافي للشرك والرياء، فلا إله إلا الله لا تكون مقبولة من قائلها إلا إذا قالها عن إخلاص، والإخلاص هو الصفاء والنقاء، والخالص هو الصافي النقي. قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال تعالى ألا لله الدين الخالص أي الصافي النقي، وفي الحديث من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. فالإخلاص شرط من شروط قبول هذه الكلمة، بأن يقولها مخلصا لله في دينه وعبادته وتقربه إلى الله سبحانه وتعالى، بعيدا عن الشرك والرياء والسمعة وإرادة الدنيا بالعمل، فإن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه وابتغاء مرضاته. ولهذا قال عز وجل في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. والشرط الرابع الصدق المنافي للكذب، الصدق المنافي للكذب، فلا إله إلا الله لا تكون مقبولة من قائلها إلا إذا قالها صادقا من قلبه لا أن يقولها بلسانه. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى عن المنافقين إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، أي كاذبون في أن ما قالوه بألسنتهم ليس مواطئا لما قام في قلوبهم، فالقلب فيه الكفر والخراب واللسان فيه التلفظ بهذه، فيه مجرد التلفظ بهذه الكلمة، فإذا مجرد التلفظ بهذه الكلمة لا يقبل إلا إذا كان عن صدق، إلا إذا كان عن صدق. ولهذا أيضا ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم اشتراط الصدق لقبول لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه دخل الجنة، فاشترط عليه الصلاة والسلام الصدق، والصدق هو مواطأة القلب اللسان، أي أن ما يقوله العبد بلسانه موجودا وقائما في قلبه. والشرط الخامس من شروط هذه الكلمة العظيمة المحبة المنافية للبغض والكره، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يقول ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، الذين آمنوا أشد حبا لله من حب المشركين لله، الذين آمنوا أشد حبا لله من حب المشركين لله، لأن المشركين يحبون الله لكنهم يجعلون له ندا في المحبة شريكا، فمحبتهم له ليست صافية بل جعلوا مع الله فيها الشركاء. ولهذا قال تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله، لأن حب المؤمنين لله خالص وحب المشركين لله فيه شركة، جعلوا مع الله تبارك وتعالى فيه شركاء، ولهذا لا يقبل الله منهم حبهم له لأنه ليس حبا خالصا بل هو حب مخلوط ومشوب بالشرك واتخاذ الأنداد والشركاء مع الله سبحانه وتعالى. ولهذا لا تقبل لا إله إلا الله من قائلها إلا إذا قام في قلبه حب الله جل وعلا، حبه سبحانه وتعالى، وأن يميل القلب بكليته إلى الله عز وجل حبا وتعظيما وتذللا وانقيادا، ثم تحقيقا لما يترتب على هذا الحب من الذل والطاعة ومحبة ما يحبه الله وبغض ما يبغضه الله. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وفي الحديث الآخر قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وقال عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. والشرط السادس من شروط هذه الكلمة العظيمة الانقياد المنافي للترك، الانقياد المنافي للترك. ومعنى الانقياد أن يسلم قائل هذه الكلمة وجهه لله مطيعا له، متذللا، خاضعا، عابدا، مطيعا. قال عز وجل: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي بلا إله إلا الله. فاشترط في الاستمساك بالعروة الوثقى أن يسلم وجهه لله، أي أن ينقاد. وقال تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. فلا إله إلا الله لا بد فيها من الانقياد والاستسلام لله تبارك وتعالى، وأن يعلم قائل هذه الكلمة أنه عبد لله تبارك وتعالى، يقوم بطاعته ويحقق عبادته كما أمر وينقاد له جل وعلا. والشرط السابع والأخير من شروط هذه الكلمة القبول المنافي للرد، القبول المنافي للرد، أن يتلقى هذه الكلمة بالقبول والرضا والتسليم، فيقولها بلسانه نطقا ويقولها بقلبه اعتقادا كما أمره الله بقوله سبحانه وتعالى: قولوا آمنا بالله، وكما أمره عليه الصلاة والسلام بقوله: قل آمنت بالله ثم استقم. فيتلقى هذه الكلمة بالقبول، قبول في القلب باعتقاد هذه الكلمة وما دلت عليه، وقبول لها باللسان بالنطق بها والتلفظ بها، وأن لا يستكبر، لا يتلقاها بالاستكبار والتعالي والإباء والامتناع. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى عن المشركين: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وتأمل هذا الجواب القبيح، قال لهم عليه الصلاة والسلام: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فكان ردهم وجوابهم هو هذا القول: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وتنبه هنا إلى فائدة عظيمة ينفعك الله بها، أن هؤلاء المستكبرين الممتنعين عن قول لا إله إلا الله كانوا يعرفون معناها، كانوا يعرفون معناها ويعرفون ما تدل عليه. ولهذا لما قال: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. إذن هم أدركوا وعلموا وفهموا أن لا إله إلا الله تعني ترك الآلهة والبراءة منها، ترك الآلهة والبراءة منها، كانوا يفهمون ذلك، يفهمون ذلك جيدا، ولهذا امتنعوا من قبولها وامتنعوا من قولها: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. ولما قال هود لقومه: قولوا لا إله إلا الله، ماذا قالوا؟ قالوا: أتأمرنا أن نعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا؟ يفهمون معناها، يفهمون أن لا إله إلا الله تعني التخلي عن عبادة الآلهة وإخلاص الدين لله تبارك وتعالى، ولهذا امتنعوا من قولها. ولما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمه أبي طالب عندما حضرت الوفاة: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، قال أبو جهل ومن معه وكانوا عند رأسه قالوا بل على ملة عبد المطلب، بل على ملة عبد المطلب. وهذا يفيدنا أنهم كانوا يفهمون أن لا إله إلا الله تعني التخلي عن عبادة غير الله وإخلاص الدين لله تبارك وتعالى، وترك الأنداد والوسطاء والشركاء والتخلي عن ذلك كله والبراءة منه والإقبال على الله سبحانه وتعالى. وكانوا يعدون هذا الأمر عجيبا، لأن ملة عبد المطلب هي ملة الشرك والتنديد الذي نشأوا عليه، فيعدون التخلي عن هذا الأمر عجيبا، لأن لهذه الآلهة مقاما عندهم وشأنا، وهي بزعمهم هي التي تقربهم إلى الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ولهذا عدوا طلب النبي صلى الله عليه وسلم منهم قول لا إله إلا الله أمرا في غاية العجب، لأنه يقتضي التخلي عن الآلهة والبراءة منها. ولهذا قالوا كما جاء في القرآن أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، يعني أمر في غاية العجب، بل إنهم تواصوا فيما بينهم على الصبر على الآلهة وعدم التخلي عنها، وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. وكان بعضهم يهني بعضا على هذا الصبر، إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها، إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها، يعني لولا أننا تحلينا بالصبر وإلا لا أضلنا عن آلهتنا بما يدعون إليه من قول لا إله إلا الله. كل هذا يفيدنا أن القوم كانوا يعرفون لا إله إلا الله وأنها تعني الإخلاص لله تبارك وتعالى والبراءة من الشرك، ولهذا استكبروا وتلقوها بالاستكبار. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وعلى كل فهذه شروط سبعة أخذها العلماء بالنظر والتتبع لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم: العلم واليقين والإخلاص والصدق والمحبة والانقياد والقبول. وليس المطلوب في هذه الشروط السبعة عدها أو مجرد عدها، وإنما المطلوب في هذه الأمور السبعة تحقيقها، أن يحققها العبد. ولهذا قال بعض أهل العلم: كم من عامي متحققة فيه هذه الشروط، لو قلت له عد لنا شروط لا إله إلا الله ما يحسن أن يعدها، ولكنه يعرف أنها تعني التوحيد والإخلاص، وعنده يقين في قلبه وصادق ليس منافقا، ويقولها بإخلاص وبنية صافية ومحب لله ولدين الله ولشرع الله ولأوامر الله، وأيضا منقاد ومستسلم ومطيع وليس متلقيا لها بالاستكبار، متحققة فيه. فالعبرة بتحققها، ليس العبرة بمجرد عدها، قد يعدها الإنسان ويجري فيها مثل السهم ولكنه قد يخرمها والعياذ بالله. فالعبرة بأن يكون العبد محققا لها، وليس شرطا هنا أن يضبط العدد ويقول الشروط سبعة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، ليس هذا شرط وليس بلازم، المهم أن تتحقق في هذه الشروط وأن تجتمع وأن يتممها وأن يبذل وسعه في حياته في تحقيقها إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى وهو راض عنه. ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا أجمعين من أهل لا إله إلا الله حقا وصدقا، وأن يحيينا عليها وأن يميتنا عليها، وأن يحيينا مسلمين وأن يتوفانا مؤمنين، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. هذا الأخ يقول: أرجو الاطلاع على الأدعية التي بداخل هذا الكتيب والإفادة عن ذلك، حيث إنه يوزع بجوار المسجد ويباع في المحلات، كما نرجو الإفادة عن السنة الصحيحة في ذلك لتعم الفائدة للجميع. الأخ كان قدم هذا الكتيب في لقاء الأمس، وكتيب مكتوب عليه أدعية زيارة المدينة، آداب زيارة المسجد النبوي، والكتاب ليس له مؤلف، والأصل في العلم ألا يؤخذ عن كل أحد، فضلا عن أن يكون يؤخذ عن مجهول لا يعرف. الأصل في العلم ألا يؤخذ عن كل أحد. الدعاء والعبادة دين، وانظروا عمن تأخذون دينكم، فالدين لا يؤخذ عن كل أحد، وإنما يؤخذ عن أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأما المجهول الذي لا يعرف فهذا من باب أولى أن لا يؤخذ عنه، فهذا يعني كتاب ليس له مؤلف ولا يدرى من مؤلفه، ربما أن يكون مؤلفه لا يدري كوعه من كرسوعه كما يقول العوام، ما تدري من هو ولا من يكون ولا ما شأنه في العلم، ولا حتى تطمئن لما يقدمه لك. هذا من ناحية. الناحية الأخرى أن جميع ما في هذا الكتاب من أدعية وأذكار لم يذكر له أدلة، وإنما جمع فيه أدعية وأذكار تقال في مناسبات في الزيارة، ولم يذكر عليها أي دليل ولا أي مستند، فكتاب لا يدرى من مؤلفه، وما فيه من تقريرات أو أذكار أو دعوات لم يذكر لها دليل ولم يذكر لها مستند. يعني الدليل كما تعلمون إذا ذكر حديث يقول رواه البخاري أو رواه مسلم أو رواه النسائي، يحيلك على مرجعه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، هذا كله ما هو موجود، وإنما أدعية مجمعة وخصصت لمناسبات معينة ولم يذكر على شيء منها أي دليل. فإذا كتاب لا يدرى من مؤلفه، وكل ما ذكر فيه لم يذكر عليه أدلة، كيف يليق بمسلم أن يقرأ فيه وأن يوظفه أذكارا يقولها في زيارته للمدينة ولمسجد النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، إضافة إلى ما في الأذكار من مواضع هي محل انتقاد ومحل نظر، ولا يسع المقام لأكثر من هذا. وهذا يقول: هل نقض شرط من هذه الشروط يخل بمعنى لا إله إلا الله؟ وهل كلام غير واضح، هل يفيد قائلها إذا أخل بشرط، هل يستفيد قائلها إذا أخل بشروط؟ هذا الكلام سبق بيانه، وأن لا إله إلا الله شأنها مثل الصلاة ومثل الصيام ومثل بقية الطاعات، لا تكون مقبولة إلا بشروطها. الصلاة ما تقبل إلا بطهارة، الصلاة لا تقبل إلا بطهارة، ولا إله إلا الله لا تقبل إلا بإخلاص، فمن قال لا إله إلا الله بدون إخلاص مثل الذي يصلي بدون طهارة، من قال لا إله إلا الله ويعبد غير الله هذا مثل الذي يصلي بغير طهارة، كما أن ذاك لا تقبل صلاته فهذا لا تقبل كلمته. فلا إله إلا الله لا تقبل إلا إذا حقق من قالها شروطها وضوابطها في كتاب الله وسنة النبي صلوات الله وسلامه عليه. يقول هذا الأخ: هل التوسل بحب هذه الآية العظيمة آية الكرسي تجوز مثل التوسل بمحبة النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب: نعم، هذه الآية من كلام الله وهي أعظم آيات القرآن الكريم، وحب العبد لها هذا من صالح عمله، وللعبد أن يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بصالح عمله، للعبد أن يتوسل إلى الله تبارك وتعالى بصالح عمله.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، معاشر الإخوة الكرام، لا يزال الحديث موصولًا عن أعظم آية في كتاب الله عز وجل، آية الكرسي. وفي لقاء الأمس مضى الحديث عما صدرت به هذه الآية، ألا وهو كلمة التوحيد لا إله إلا الله، حيث قال جل شأنه: الله لا إله إلا هو. فصدرت هذه الآية الكريمة بكلمة التوحيد الخالدة لا إله إلا الله، أعظم الكلمات شأناً وأرفعها مكانة. ومر معنا بهذه المناسبة ذكر لجملة من الفضائل العظيمة والفواضل الكريمة لهذه الكلمة، كلمة التوحيد. ومضى كذلك ذكر لشروط هذه الكلمة التي لا قبول لها ولا انتفاع بها إلا إذا حققت. وقد مر معنا أن الشأن في هذه الكلمة كالشأن في أمور الدين الأخرى، لا تكون مقبولة إلا إذا أتي بشروطها. الصلاة لا تقبل إلا بشروطها، والحج لا يقبل إلا بشروطه، والصيام لا يقبل إلا بشروطه، ولا إله إلا الله لا تقبل إلا بشروطها وضوابطها الواردة في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. وهي شروط سبعة قد عرفها أهل العلم بالتتبع والاستقراء لدلائل كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهي العلم واليقين والإخلاص والصدق والمحبة والإنقياد والقبول. ومضى حديث مختصر عن هذه الشروط وبعض دلائلها من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وفي مقدمة هذه الشروط كما مر معنا العلم بمعناها المنافي للجهل، العلم بمعناها نفياً وإثباتاً المنافي للجهل. قال الله تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال جل وعلا: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. إلا من شهد بالحق أي بلا إله إلا الله، فهي كلمة الحق. وهم يعلمون أي يعلمون معنى ما شهدوا به، فلا تكون الشهادة نافعة إلا مع العلم بمعنى ما شهد به الشاهد، وما شهدنا إلا بما علمنا. وقد اشترط النبي عليه الصلاة والسلام العلم بمعنى لا إله إلا الله، أو جعل النبي صلى الله عليه وسلم العلم بمعنى لا إله إلا الله شرطا لقبولها، كما في صحيح مسلم من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. فليست لا إله إلا الله نافعة قائلها إلا إذا عرف معناها وعرف مدلولها وعرف ما تقتضيه. أما من يقولها ولا يدري ما هي، أو يفهمها فهما منحرفا أو فهما بعيدا عن مدلولها، فأين هذا وذاك من تحقيق كلمة التوحيد لا إله إلا الله. ولهذا كان من آكد المهمات وأعظم الواجبات في هذا الباب العظيم أن يفقه المسلم فقها صحيحا وفهما سليما هذه الكلمة العظيمة، بعيدا عن انحرافات أهل الأهواء ومنزلقات أهل الضلال، يفهمها فهما صحيحا على ضوء كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ليتأتى له على ضوء هذا الفهم تحقيق هذه الكلمة وأن يكون من أهلها حقا وصدقا. ولهذا سيكون الحديث هذا اليوم عن معنى هذه الكلمة العظيمة، كلمة التوحيد لا إله إلا الله، التي صدرت بها آية الكرسي. سيكون الحديث عن معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله التي صدرت بها آية الكرسي. والحديث عن معنى لا إله إلا الله حديث في غاية الأهمية والضرورة إلى العناية بفهم معناها ومعرفة مدلولها ماسة جدا لكل مسلم، ولا سيما أن الناس انتشر بينهم بسبب دعاة الضلال وأهل الأهواء الذين حذر النبي صلى الله عليه وسلم منهم بقوله: إن أخوف ما أخاف على أمة الأئمة المضلين. فبسبب هؤلاء فتن الناس حتى في كلمة التوحيد، وطرح في أوساط الناس مفاهيم غير صحيحة ومفاهيم مغلوطة لهذه الكلمة، تحرف بالمسلم عن الجادة وتبعده عن سواء السبيل. فلهذا كان من أهم المهمات وأعظم الواجبات في هذا المقام أن يعنى المسلم بفهم هذه الكلمة فهما صحيحا على ضوء كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وفهم السلف الصالح رضي الله عنهم ورحمهم. وكلمة لا إله إلا الله التي هي كلمة التوحيد هي كلمة واضحة غاية الوضوح، بينة غاية البيان، والعرب يعرفون ما تعنيه هذه الكلمة وما تدل عليه. حتى من خاطبهم النبي عليه الصلاة والسلام من أهل الشرك والتنديد وعبادة الأصنام والأوثان، لما قال لهم عليه الصلاة والسلام: قولوا لا إله إلا الله، كانوا يفهمون ما تعنيه هذه الكلمة وما تدل عليه، ولكنهم أبوا واستكبروا وامتنعوا، لأنهم أدركوا أن قبولهم لهذه الكلمة يعني إلغاء الأصنام وإبطال الأنداد وترك الشرك، يعرفون ذلك معرفة جيدة. ولهذا لما قال لهم عليه الصلاة والسلام: قولوا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، استكبروا وامتنعوا من القبول. قال الله تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فعرفوا أن لا إله إلا الله تعني بطلان الآلهة المزعومة والأصنام المدعات والأوثان التي اتخذوها أندادا وشركاء لله سبحانه وتعالى. فهي كلمة عظيمة المبنى، واضحة المعنى، بينة الدلالة، لا خفاء فيها. ويأتي الخفاء عند بعض الناس بسبب الأهواء ودعاة الضلال والجهل بدين الله سبحانه وتعالى، وإلا هي كلمة واضحة غاية الوضوح، بينة غاية البيان، معناها واضح ومدلولها بين، ودلائلها وشواهدها ومبينات معناها في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لا تحصى ولا تعد. وإذا وقع لدى بعض الناس التباس في فهم هذه الكلمة، فإن هذا الالتباس لا يعود إلى غموض يكتنف الكلمة، أو خفاء يصاحبها حاشا وكلا، هي كلمة واضحة تمام الوضوح بينة غاية البيان. فإذا حدث عند بعض الناس شيء من الالتباس أو الخفاء أو الغموض أو الانحراف فكل ذلك عائد إلى الأهواء والجهل بدين الله تبارك وتعالى ودعاة الضلال وأهل الفتنة، وإلا الكلمة واضحة عليها نور وضياء وبرهان ولا خفاء فيها. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا في أولها نافية للجنس، إله اسمها وخبرها محذوف، وخبرها محذوف وهو مقدر، وتقديره ليس مبنيا على أهواء الناس ورغباتهم، وإنما تقديره على مبنيا على مدلول كتاب الله جل وعلا. وهذه نقطة مهمة جدا في فهم كلمة التوحيد لا إله إلا الله. فلا نافية للجنس، إله اسمها وخبرها محذوف مقدر، وهذا المحذوف المقدر ينبغي أن يفهم على ضوء الأدلة من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، لا على ضوء أهواء الناس ونزعاتهم ورغباتهم ونحلهم ومذاهبهم وعقائدهم. وهذا المحذوف المقدر كما يدل على ذلك نصوص القرآن والسنة هو كلمة حق، لا إله حق إلا الله، لا إله حق إلا الله، كما قال الله سبحانه وتعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير، وكما قال الله تعالى له دعوة الحق، وكما قال الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. والآيات في هذا المعنى كثيرة. فلا إله إلا الله أي لا إله حق إلا الله، فكل ألوهية مدعاة لما سواه فهي باطلة، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل أيا كان ومهما كان. فالألوهية له وحده تبارك وتعالى، كما أنه سبحانه وتعالى تفرد وحده بخلق الناس وإيجادهم فيجب أن يفرد بالألوهية، فلا يصرف التأله والتعبد والتذلل والخضوع والانكسار إلا له تبارك وتعالى وحده دون سواه. فلا إله إلا الله معناها لا إله حق إلا الله. والإله في لغة العرب معناه المعبود، والتأله التعبد. إله من أله يأله إلهة أي عبد يعبد عبادة، والتأله التعبد، وهذا معنى معروف في اللغة وهو مدلول هذه الكلمة، كما قال رؤبة ابن العجاج لله در الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تألهي أي من تعبدي، قلنا سبحان الله وإنا لله وإنا إليه راجعون من تألهي أي من تعبدي لله، من تألهي أي من تعبدي لله، فالتأله التعبد. والإله هو بمعنى المعبود المألوه الذي يذل له ويخضع ويطاع ويخشع له وتصرف له أنواع العبادة. فالإله هو المألوه أي المعبود الذي يصرف له التأله والتعبد والتذلل والخضوع والانكسار، فهذا لا يصرف إلا له. لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله،
قال تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي معبود في السماء ومعبود في الأرض، تعبده الملائكة في السماء. قال عليه الصلاة والسلام: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع شبر إلا وفيه ملك ساجد لله، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. فهو في السماء إله أي معبود، وفي الأرض إله أي معبود، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. فالإله هو المعبود، ولا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله جل وعلا. ولا يجوز أن يقدر المحذوف بكلمة أخرى غير هذه الكلمة التي دل عليها القرآن ودلت عليها سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وكل آية في القرآن وحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام في تقرير التوحيد وإبطال الشرك فهو دليل على أن المحذوف المقدر هو كلمة حق. لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، لأن هذه الكلمة تبطل على ما سيأتي بيانه عبادة كل من سوى الله وصرف شيء من الطاعة لغيره سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى. وهذه الكلمة كلمة التوحيد تشتمل على ركنين، تشتمل على ركنين لا يتحقق التوحيد ولا يستقيم إلا بهما. الركن الأول النفي، والركن الثاني الإثبات. وهذا الأسلوب في لغة العرب يسمى القصر، وهو قوي في تقرير المراد وبيان المقصود، وفي قوته يعادل قوة جملتين مفيدتين، يعادل قوة جملتين مفيدتين، الأولى مثبتة والثانية نافية. فبهذا الأسلوب أسلوب القصر أدى ما تؤدي إليه جملتين مفيدتين، جملة تثبت وجملة تنفي. فجمع هذا الأسلوب أسلوب القصر النفي والإثبات، النفي والإثبات، وهذا أبلغ ما يكون في التقرير والبيان. النفي في قوله لا إله، والإثبات في قوله إلا الله، وكل من هذين بمثابة جملة، جملة مثبتة وجملة نافية. الجملة النافية تنفي نفيا عاما، الجملة النافية تنفي نفيا عاما العبودية والتأله والتذلل والخضوع عن كل أحد، نفيا عاما عن كل أحد سوى الله سبحانه وتعالى، أيا كان، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي من الأولياء ولا صالح من الصالحين ولا غيرهم. فيتنفي نفيا عاما، نفيا عاما لا يستثنى منه إلا المستحق الإله الحق رب العالمين جل وعلا، ومن سواه فهو داخل تحت النفي. لا إله فتنفي العبودية نفيا عاما عن كل من سوى الله. وقوله إلا الله هذا فيه إثبات خاص للألوهية والعبادة بكل معانيها وبجميع أنواعها وأفرادها لله سبحانه وتعالى، نفي عام وإثبات خاص، وهما ركن التوحيد الذي لا توحيد إلا بهما، ولا يكون العبد موحدا إلا بهما. لا يكون من أهل التوحيد إلا بهما، بالنفي والإثبات. النفي العام ينفي العبودية والألوهية والتذلل والخضوع وصرف العبادة عن كل أحد نفيا عاما إلا الله سبحانه وتعالى الإله الحق. والركن الثاني الإثبات، إثبات خاص للتأله والتذلل والعبادة بكل معانيها وجميع أفرادها لله سبحانه وتعالى. ولا يكون المرء موحدا إلا بتحقيق هذين الركنين معا، لا يكون موحدا إلا بتقرير هذين الركنين معا، النفي والإثبات. ولو جاء بأحد الركنين دون الآخر لا يكون من أهل التوحيد بل يكون من أهل الكفر. لو جاء بأحد الركنين دون الآخر لا يكون من أهل التوحيد وإنما يكون من أهل الكفر. فمثلا لو أن إنسانا جاء بطرف هذه الكلمة الأول الذي هو النفي بدون الإثبات فقال لا إله ووقف عند هذا الحد دون أن يثبت، ووقف عند هذا الحد دون أن يثبت لا إله ويقف عند هذا الحد، يكون من الملاحدة، يكون بذلك من الملاحدة أهل الإلحاد والجحود الذين عقيدتهم أن لا إله والحياة مادة. وإذا جاء بالإثبات والركن الثاني بدون النفي لا يكون موحدا بل يكون مشركا. فمن قال مثلا الله معبود هذا يسمى ماذا؟ إثبات. لو قال الله معبود وأنا أؤمن بأن الله معبود لكن لا أنفي العبودية عمن سواه، أنا أثبت أنه معبود وأثبت أنه يعبد وتصرف له العبادة ويصلى له ويدعى ويركع له ويسجد، لكن لا أنفي العبادة عمن سواه، لا أنفيها عن الأنبياء ولا عن الملائكة ولا عن الأولياء، لا أنفيها، أنا أثبتها لله لكن لا أنفيها عمن سواه. أيكون بذلك من أهل التوحيد؟ لا، وإنما يكون بذلك من أهل الشرك. فالمشركون كانوا يثبتون ولا ينفون، يثبتون ولكن بدون نفي، يثبتون أن الله معبود ويعبدونه ويحجون ويصلون ويقومون بأنواع من الطاعات لكنهم لا ينفون العبادة عمن سواه. والمعركة بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر والخصومة فيه، فهم يثبتون أن الله موجود ويثبتون أنه رب خالق رازق منعم وأن الأصنام ليس لها من ذلك شيء، يثبتون أنه تفرد بالخلق والرزق والإحياء والإماتة وأن هذا من خصائصه ولا ينسبون ذلك للأصنام. وفي القرآن آيات كثيرة فيها أنهم إذا سئلوا من خلقهم، من خلق السماوات، من خلق الأرض، يقولون الله، يقرون بذلك، وأيضا يقرون بأنه معبود ويحبونه ويحجون ويصلون ويقومون بأنواع من الطاعات لكنهم لا ينفون العبادة عمن سواه، لا ينفونها، لا ينفون العبادة عمن سواه، بل اتخذوا معه أندادا يسوونهم به في العبادة. قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، فهم يحبون الله ولكن محبتهم له ليست خالصة وإنما جعلوا لغيره فيها شركة. ولهذا إذا ألقوا في نار جهنم يوم القيامة يقولون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، وهم لم يسووا أصنامهم برب العالمين في الخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير وإنما سووهم به في العبادة، فأثبتوا أن الله تبارك وتعالى معبود ولكنهم لم ينفوا ذلك عمن سواه. ولهذا قال الله عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يؤمنون به ربا خالقا رازقا، يؤمنون بأنه يعبد يصلى له ويسجد، يؤمنون بذلك، ولكنهم لا ينفون العبادة عمن سواه. ولهذا جاء في مسند الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام سأل رجلا من المشركين، قال له: كم إلها تعبد؟ قال له: كم إلها تعبد؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. فهم يعبدون الله ولكنهم يعبدون معه غيره. قال له: من الذي تجعل لرغبك ورهبك، يعني في شدتك وفي ضرورتك؟ قال: الذي في السماء. قال: دع الذي في الأرض واعبد الذي في السماء. فكان القوم يعرفون الله ويثبتون أنه الخالق الرازق المنعم المدبر سبحانه وتعالى، ويؤمنون بأنه معبود، لكنهم لا ينفونها عمن سواه. ولهذا كانوا مشركين من حطب جهنم، من أهل النار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذن لا يكون العبد من أهل التوحيد إلا بتحقيق ركني التوحيد الذي دلت عليه كلمة التوحيد لا إله إلا الله: النفي والإثبات. النفي العام نفي عام للعبودية عن كل من سوى الله، وإثبات خاص للعبادة بكل معانيها وأفرادها وأنواعها لله تبارك وتعالى وحده، دون أن يجعل له شريك في ذلك. ويأتي في السنة مضموما إلى كلمة التوحيد في بعض الأحاديث، يأتي قوله: وحده لا شريك له. من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وهذا تأكيد للتوحيد بركنيه الذي دلت عليه كلمة التوحيد لا إله إلا الله، تأكيد للتوحيد بركنيه: النفي والإثبات. فقوله وحده هذا تأكيد للإثبات، وقوله لا شريك له هذا تأكيد للنفي، لأن كلمة التوحيد قائمة على النفي والإثبات. ولما كان هذا المقام مقاما عظيما أكده النبي عليه الصلاة والسلام بالإيضاح والبيان وبهذه الكلمة: وحده لا شريك له. فأكد الإثبات بقوله وحده، وأكد النفي بقوله لا شريك له. ولا يكون العبد من أهل هذه الكلمة إلا بتحقيق هذين الركنين: النفي والإثبات. لا إله إلا الله، هذه الكلمة جاء في القرآن الكريم في مواضع كثيرة جدا، وكذلك في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ما يبين معناها ويوضح مدلولها في آي كثيرة في القرآن، وأحاديث عديدة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولنأخذ على ذلك بعض الأمثلة لأهمية الأمر وإن طالت قليلا. فمن ذلكم قول الله سبحانه وتعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. الكلمة التي جعلها عليه السلام باقية في عقبه هي كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وقد ذكرت هنا بمعناها المبين لها بركنيها. فقوله إنني براء مما تعبدون هذا النفي، وقوله إلا الذي فطرني هذا الإثبات. وهذا هو التوحيد الذي دلت عليه هذه الكلمة العظيمة: البراءة من كل ما يعبد سوى الله، وإثبات العبادة بكل معانيها لله سبحانه وتعالى وحده. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. ولو قيل لأحدنا ما معنى لا إله إلا الله، فقال مبينا لمعناها على ضوء هذه الآية، هي البراءة، معناها البراءة من كل ما يعبد سوى الله، وإثبات العبادة بكل معانيها لله وحده، الفاطر، الرب، الخالق، الرازق، المنعم، المدبر سبحانه وتعالى. ويقول الله تبارك وتعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. كلمة المراد بها هنا كلمة التوحيد، وهي الكلمة السواء التي تجمع المفترق وتلم الشتات وتوجد الرابطة الوثيقة والصلة العظيمة التي لا أوثق منها، تربط بين الناس وتجمع بينهم وتؤلف بينهم، ولا يؤلف بينهم إلا الانضواء تحت هذه الكلمة العظيمة وتحقيقها، بل إن تحقيق هذه الكلمة ربط بين جنسين مختلفين، الملائكة والإنس، فالرابطة بين الملائكة والإنس، أي من آمن منهم من الإنس، هي رابطة لا إله إلا الله، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. انظر هذه الرابطة القوية التي ليس الجامع فيها إلا التوحيد لا إله إلا الله، فهي الكلمة السواء، وهي الكلمة الجامعة والرابطة الوثيقة بين أهلها والمنضوين تحتها والمحققين لها. كلمة سواء بيننا وبينكم، ما هي؟ ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. ولهذا لو قيل لأحدنا على ضوء هذه الآية ما معنى لا إله إلا الله، ما معنى لا إله إلا الله، فقال: ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. هذا هو معناها، هذا هو معناها كما هو واضح ومبين في كتاب الله سبحانه وتعالى: ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. لا نعبد إلا الله، أي لا نصرف شيئا من العبادة إلا له. وهذا يقتضي من قائل هذه الكلمة أن يفهم ما هي العبادة حتى يخص الله بها ولا يصرف شيئا منها لغير الله. ولهذا من فهم لا إله إلا الله فهم العبادة ما هي وما أفرادها وما أنواعها، لأن من يقول لا أعبد إلا الله ولا يدري ما هي العبادة ربما صرف شيئا منها لغير الله سبحانه وتعالى كما يقع كثيرا. فمن تحقيق لا إله إلا الله ومن الإيمان بلا إله إلا الله أن يفهم الإنسان العبادة. فلا إله إلا الله معناها ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، أي في العبادة لا نجعل معه تبارك وتعالى شركاء في العبادة. فهذا هو معناها كما هو واضح ومبين في هذه الآية الكريمة. ويقول الله سبحانه وتعالى في آية أخرى في بيان دعوة المرسلين وزبدة رسالتهم وخلاصة ما أرسلوا به، يقول جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. لا إله إلا أنا، هذه لا إله إلا الله، وهي خلاصة دعوة المرسلين. اقرأ الآية هذه وضم إليها قول الله سبحانه وتعالى في سورة النحل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. من مجموع هاتين الآيتين اللتين فيهما بيان زبدة دعوة المرسلين لا إله إلا الله، في الآية الأولى ذكر كلمة التوحيد بلفظها، وفي الآية الثانية ذكر كلمة التوحيد بماذا؟ بمعناها ومدلولها. في الآية الأولى قال إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا، هذه كلمة التوحيد. ما معناها؟ اقرأ الآية الأخرى، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وعلى ضوء هذه الآية، لو قيل لأحدنا ما معنى لا إله إلا الله، لو قيل لأحدنا ما معنى لا إله إلا الله، فما الجواب؟ لو قال لا إله إلا الله معناها عبادة الله واجتناب عبادة الطاغوت، هذا هو معنى لا إله إلا الله، النفي والإثبات، عبادة الله إخلاص العبادة له سبحانه وتعالى، واجتنب الطاغوت البراءة من عبادة كل من سوى الله. والطاغوت مشتق من الطغيان، وهو ما تجاوز به الناس حده من معبود أو متبوع أو مطاع. ومثل هذه الآية في بيان كلمة التوحيد لا إله إلا الله الآية التي تلي آية الكرسي، قال الله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. هذا هو معنى لا إله إلا الله، يكفر بالطاغوت هذا النفي ويؤمن بالله هذا الإثبات. وبالنفي والإثبات يكون ماذا؟ مستمسكا بلا إله إلا الله. ولهذا قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ما هي العروة الوثقى؟ لا إله إلا الله. إذن لا يكون العبد مستمسكا بالعروة الوثقى لا إله إلا الله إلا إذا كان كافرا بالطاغوت مؤمنا بالله. ولو قال لا إله إلا الله وهو لا يكفر بالطاغوت لا يكون بذلك، لا يكون بهذا القول من أهل لا إله إلا الله ولا من المستمسكين بالعروة الوثقى. كذلك مما يبين لا إله إلا الله في القرآن قول الله سبحانه وتعالى اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله سبحانه وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والآيات في هذا المعنى كثيرة التي يجمع الله سبحانه وتعالى فيها بين النفي والإثبات الذي لا يمكن أن تتحقق كلمة التوحيد إلا بهما. كذلك قول الأنبياء لأقوامهم، وهذا يتكرر كثيرا في قصص الأنبياء اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذا هو معنى لا إله إلا الله، معناها اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فخاطب الأنبياء أقوامهم بهذه الدعوة، الدعوة إلى لا إله إلا الله والبراءة من الشرك. أيضا مما يبين معنى لا إله إلا الله في القرآن ما جاء في دعوة هود عليه السلام لقومه، وشأنه في دعوته لقومه شأن جميع النبيين، وقد مر معنا قريبا اتفاق دعوة الأنبياء على لا إله إلا الله، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولو سألتكم ما الذي بدأ هود عليه السلام قومه به داعيا لهم إليه لقلتم لا إله إلا الله، دعاهم إلى لا إله إلا الله كما هو الشأن في جميع المرسلين. لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله فهموا معناها وعرفوا ما تدل عليه، فماذا قالوا له؟ ماذا قالوا له؟ أجئتنا لنعبد الله وحده؟ أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا؟ فهموا لا إله، قال لهم قولوا لا إله إلا الله، فقالوا أجئتنا لنعبد الله وحده. إذن هم فهموا أن لا إله إلا الله تعني ماذا؟ عبادة الله وحده وبطلان عبادة الأوثان والأصنام. أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. ونظير هذا ما جاء في قصة عاد، واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله، ألا تعبدوا إلا الله. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه، أي جميع المرسلين. المراد بالنذر من بين يديه ومن خلفه أي جميع الرسل. وهذه الآية مثل الآيات الأخرى الدالة على أن زبدة دعوة المرسلين وخلاصة رسالتهم هو الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وإخلاص الدين له والبراءة من الشرك. وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله، اتفاق تام لدى جميع المرسلين على هذا الأمر ألا تعبدوا إلا الله. ولاحظ النفي والإثبات الذي لا توحيد إلا بهما، ألا تعبدوا إلا الله، نفي للعبودية عن كل من سوى الله وإثبات للعبودية بكل معانيها لله سبحانه وتعالى وحده. هذه الآيات ونظائرها في القرآن كثير جدا تبين لنا معنى هذه الكلمة العظيمة ومدلول هذه الكلمة المباركة كلمة التوحيد، وكلها تأتي في مساق التفسير والبيان لكلمة التوحيد لا إله إلا الله. وإذا جاء نهر الله بطل نهر عمرو وزيد، إذا جاءك التفسير لهذه الكلمة من كلام رب العالمين وفي آياته المحكمات وحججه البينات لست بحاجة إلى تفسير أحد ولا لبيان أحد، الأمر واضح وبين. ومع ذلك تجد فئام وفئام من الناس يتركون هذا البيان البين والإيضاح المتين في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يتلقطون من هنا وهناك من أرباب أهل الأهواء ودعاة الضلال مفاهيم غالطة ومعاني باطلة لهذه الكلمة، ربما أشير إلى بعضها. فإذا هذه الآيات كلها جاءت مساق التفسير والبيان لكلمة التوحيد لا إله إلا الله، لكلمة التوحيد لا إله إلا الله. وعادة في التفسير والبيان، تفسير الشيء وبيانه، عادة له طريقتان ذكرهما أهل العلم. الطريقة الأولى بذكر المعاني المندرجة تحت اللفظ المفسر، والطريقة الثانية بذكر الضد، فالشيء يفسر بمعانيه الداخلة تحته والتي يدل عليها اللفظ، والطريقة الثانية ببيان ضده، وكما قيل وبضدها تتميز الأشياء. ولهذا يفسر التوحيد تارة بالإخلاص، إخلاص الدين لله، ومعنى الإخلاص أن يؤتى بالدين صافيا نقيا لا يراد به إلا الله ولا يجعل معه شريكا. قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال تعالى ألا لله الدين الخالص، والخالص هو الصافي النقي. فالتوحيد هو أن يكون الدين صافيا نقيا ليس فيه شوائب ولا مكدرات ولا معكرات، نقيا لا يراد بالدين إلا الله ولا يصرف شيء منه إلا لله سبحانه وتعالى. فالخالص هو الصافي النقي. وإذا أردت أن تعرف معنى الإخلاص في اللغة فتأمل في قول الله سبحانه وتعالى وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. خالصا ما معناها؟ أي صافيا نقيا. هذا اللبن الأبيض الصافي النقي من أين يخرج؟ قال الله عز وجل من بين فرث ودم، حتى إن بعض أهل الاختصاص يقول إن الحليب يخرج للتو عند حلبه من بين الفرث والدم، عند حلبه. وانظر العبرة العظيمة يخرج للتو عند حلبه من بين الفرث والدم. ولهذا الناقة إذا أرادوا حلبها لا تدر حتى يؤتى بولدها ويدنى منها ويقرب منها، فإذا قرب ولدها ورأته قريبا من ضرعها درت، فعندئذ يحلبون. فيخرج الحليب للتو عند حلبه من بين الفرث والدم، من بينه يخرج، وقال رب العالمين صافيا خالصا، يعني لا ترى فيه نقطة دم ولا ترى فيه قطعة فرث، مع أنه للتو خرج من بين الدم والفرث خالصا، أي صافيا نقيا. ولعلمك ومع علمك بمخرجه من أين خرج أيضا سائغ، نفسك تقبل عليه وتتطعمه وتتلذذ به، حتى إن بعض رعاة الإبل من شدة ولعه بحليب الناقة وحبه له إذا ما وجد وعاء يحلب ينزل تحتها ويرتضع من ثديها، يرتضع من ثديها ويمصه كما يمص وليدها حليبها من شدة ولعه بها. الشاهد أن قوله خالصا أي صافيا نقيا. فإذا التوحيد يفسر بمعناه ومدلوله وما يندرج تحت لفظه، ويفسر بضده والتحذير من ضده، وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى. ولهذا تجد في القرآن آيات كثيرة تبين التوحيد بإيضاح معناه وتقرير مدلوله، وآيات كثيرة في القرآن أيضا هي جاءت في مساق بيان التوحيد وبيان كلمة التوحيد بذكر ماذا؟ التحذير من ضده. فمثلا قوله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. هذه آية مفسرة للتوحيد ومبينة لمعناه، هذه آية مفسرة للتوحيد ومبينة لمعناه بالتحذير من ضده وهو الشرك. كذلك قوله سبحانه وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. كذلك قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. كذلك قوله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، ونظائرها في القرآن كثير. كلها هذه تفسر كلمة التوحيد لا إله إلا الله، تفسر كلمة التوحيد لا إله إلا الله تارة ببيان المعنى والمدلول، وتارة بالتحذير من ضدها ونقيضها وما تنهدم به وتنتقض به. ومن الأحاديث العظيمة والعجيبة في تفسير لا إله إلا الله الدعاء الذي يردده أغلب المسلمين، أو الذكر الذي يردده أغلب المسلمين دبر كل صلاة، وثابت في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول دبر كل صلاة ماذا؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ويا سبحان الله، ترى في الناس من يردد هذه الكلمات أدبار الصلوات ثم ينقضها بفعاله، ينقضها بفعاله وأعماله، فيتخذ الأنداد ويدعو غير الله ويستغيث بغير الله ويطلب المدد من غير الله، مع أنه يردد هذه الكلمات، وهي كلمات واضحة، كلمات بينة، كلمات جلية تبين لنا التوحيد. ولهذا لو أردنا أن نفسر التوحيد بما دلت عليه هذه الكلمات وتأملوها ثانية. وكلنا يقول ذلك أدبار الصلوات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لو قلت لأحدكم: استخلص لنا تعريفا للا إله إلا الله من هذه الكلمات الثلاث، استخلص لنا تعريفا جامعا للا إله إلا الله من هذه الكلمات الثلاث،
جواب الأخ الأول هو الجواب الصحيح. يعني الأجوبة كلها صحيحة، لكن بحسب السؤال المطروح الجواب الصحيح هو جواب الأخ الأول. لو قيل لنا يعني ذكر تعريف جامع للا إله إلا الله من مجموع هذا الذكر الذي يردده المسلمون أدبار الصلوات، فنقول لا إله إلا الله معناها ألا نعبد إلا الله وحده لا شريك له مخلصين له الدين. ألا نعبد إلا الله وحده لا شريك له مخلصين له الدين. ألا نعبد إلا الله هذه من الجملة الثانية، وحده لا شريك له من الجملة الأولى، مخلصين له الدين من الجملة الثالثة. فهذا تعريف للا إله إلا الله يتكرر مع المسلم ويتردد معه يوميا أدبار الصلوات. وهذا التكرار ودوام الذكر لهذا الأمر هذا كله يدلنا على عظم مقام التوحيد وضرورة فهمه فهما صحيحا مبنيا على كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. وعلى كل حال الموضوع لا يزال يعني له بقية وله تتمة، وفي الدرس القادم إن شاء الله تعالى نتم الموضوع، وأيضا ما يتعلق بالعبادة ومفهوم العبادة وأفراد العبادة الذي لا يمكن أن يتحقق للعبد إيمانه وتحقيقه لكلمة التوحيد لا إله إلا الله إلا بفهم العبادة فهما صحيحا ليجعلها لله خالصة، وأيضا يعرف الشرك ما هو وما حقيقته ليبرأ منه ويكون منه على غاية أو في غاية الحذر والحيطة. ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا جميعا إيمانا صادقا وإخلاصا له جل وعلا في العبادة، ونعوذ بالله من الشرك كله دقيقه وجليله صغيره وكبيره. ونسأله تبارك وتعالى أن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. يقول الأخ: من أهل العلم من زاد في شروط لا إله إلا الله شرطا ثامنا وهو الكفر بما يعبد من دون الله، وضده الإيمان بما يعبد من دون الله. هذا لا شك أنه شرط لا بد منه، وقد دل عليه القرآن ودلت عليه السنة. أما القرآن ففي قوله: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وأما السنة ففي قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. فاشترط صلوات الله وسلامه عليه الكفر بما يعبد من دون الله. ولما كان هذا الشرط داخلا في الشروط السابقة لم ينص عليه أكثر أهل العلم، ومن زاده زاده لمزيد البيان ولمزيد الإيضاح، وإلا فهو داخل في الشروط المذكورة. يقول هنا: ما رأيكم في من ينفي شروط لا إله إلا الله ويقول ليست توقيفية؟ هذا يقوله من جهله، من جهله بالتوقيف، وإلا لو كان على علم بالتوقيف وهو كتاب الله
وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه لما قال ذلك. وقد مر معنا في لقاء الأمس جملة من نصوص الشرع ودلائل الكتاب والسنة لكل شرط من هذه الشروط. فمن يقول إنها ليست توقيفية، ومعنى ليست توقيفية أي لم يأتي بها دليل من الكتاب والسنة، هذا نفي التوقيف، أي لم يأتي دليل يدل عليها في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، فهذه مقولة ناشئة من عدم دراية قائل هذه الكلمة بدلائل التوحيد وبراهينه في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com